قال رحمه الله تعالى: ولا يصح بيع الملامسة.
ولا يصح بيع الملامسة، مفاعلة من اللمس، واللمس يكون بالجس باليد بإفضاء البشرة إلى البشرة. والملامسة إذا قلت إنها مفاعلة معناه أنها تقع من طرفين، لأن المفاعلة تستلزم وجود شخصين فأكثر، كالمخاصمة والمشاتمة والمقاتلة والملاعنة. ما تقول ما تكون بين الإنسان والملاسنة، تكون بين إنسان وغيره. الملامسة فيها أوجه. الوجه الأول هي من بيوع الجاهلية أولا، وثبت فيها حديث أبي هريرة في الصحيحين عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. وفيها أيضا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة. وفسرت بصور: الصورة الأولى هي قائمة على الغرض. الصورة الأولى أن يقول له: أبيعك هذا الثوب على أن يقوم لمسك مقام نظرك، بمعنى أن يلمس الثوب ولا يفتشه، يأتي فقط يلمس القماش ولا يفتح الثوب من الداخل وينظر ماذا فيه أو ينشره أبدا، يكون الثوب مطويا ويقتصر على ماذا؟ على اللمس. وقيل أن يتبايع ليلا، نفس حكم الصورة الأولى هذه. وخرج عليها منع بيع، منع شراء الكفيف، لأن شراءه يقوم على ماذا؟ على اللمس، ما لم يوصف له، ومذهب بعض العلماء. القول الثاني، الصورة الثانية، أن يلمس كل منهما ثوب الآخر، ويكون هذا بمثابة التعاقد، مثابة العقد بين الطرفين. جرت عادتهم بذلك في الجاهلية، أنه إذا لمس هذا الثوب ولمس الآخر الثوب فقد وجب البيع على الطرفين. فصار إذا لم يعجبه لا يلمس، وإذا أعجبه لمس الثوب. وقيل أن يقول له: إذا لمست الثوب فلا خيار لك. إذا لمست الثوب فلا خيار لك. البائع يقول للمشتري، معنى العبارة أنك بالخيار، يتفقان على بيع ثوب ويشتري بمئة، فيقول له: اسمع، لك الخيار ما لم أضع يدي على الثوب فألمسه، فإذا وضعت فقد وجب عليك البيع ولا خيار لك. أما بالنسبة للصورة الأولى والثانية فالعلة واضحة في الجهالة. إذا قال له: أبيعك على أن يقوم لمسك مقام نظرك، فالعلة جهالة صفة المبيع. لاحظ، جهالة صفة المبيع، لأن الثوب ليس بكيل مكيل ولا موزون، وإنما هو موصوف في التفصيل، لأنه يقوم على أنت ترغب الثوب، إذا لمست لا إشكال، تعرف نعومته من خشونته، لكن من أهم شيء في الثوب أن تعرف تفاصيله ودقة خياطته وجودتها ورداءتها، وهذا لا يمكن أن يكون إلا بكشف الثوب، وأن تطلع على عيوبه الداخلية، قد يكون فيه تمزق ويكون فيه خرق أو قطع أو نحو ذلك، وهذا يشين الثوب ويعيبه ويمنعك من الاستفادة منه، وهذا لا يمكن إدراكه إلا بفتش الثوب وفتحه فيمنعك منه. فأصبحت العلة هنا الجهالة. وفي الحالة الثانية نفس هذه الحالة، أن يلمس كل منهما، فإذا وقع اللمس لم يستطع أن يتمكن أحدهما من معرفة حقيقة السلعة، فصار بيع غرر، لأنه يشتري مجهولا مثل الصورة الأولى. لكن إذا قال له: إذا لمست الثوب فلا خيار لك، فإنه يغبنه في حقه في الخيار، يقول له: وجب عليك البيع وليس لك أي خيار. هذا بالنسبة لبيع الملامسة. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والمنابذة.
هذه الصور التي ذكرناها كلها متفق على تحريمها. والسؤال في القديم، يقول له: أبيعك على أن يقوم لمسك مقام نظرك. هل الآن شخص يأتي يقول لك: أبيعك على أن يقوم لمسك مقام، تدخل البقالات ما شاء الله تبارك الله، والسوبر ماركت حتى يمكن ما يكلمك البائع ولا يجد وقت أصلا أن يكلمك. فما الذي يشبه الملامسة في زماننا؟ ما يشبهها قول بعضهم إذا لمست الثوب، يعني إذا فتشت الكيس وفتحت الكيس فقد وجب البيع، ما ترد الثوب، يلزمك بالبيع بمجرد فتح الغلاف الذي صف فيه الثوب ووضعت فيه البضاعة. فيقول لك إذا لمست، إذا فتحت هذا الكيس فقد وجب عليك البيع، تدفع قيمته وتأخذ. هذا مثل بيع الملامسة. ما وجه الشبه؟ وجه الشبه أننا في بيع الملامسة وجدنا العلة هي منع المشتري من كشف حقيقة السلعة، ونجد نفس المعنى هنا، أنه إذا قال له إذا فتحت الكيس فإنه يفتح الكيس من أجل أن يعرف حقيقة السلعة، فقال له متى ما فتحت الكيس فقد وجب عليك البيع، فمنعه من الذي منعه الأول، وإن كان قد اختلفت طريقة الاثنان، طريقة الاثنين. والسؤال المشكل أن الباعة يقولون لو أذنا لكل شخص أن يفتح البضائع تضررنا، لأن العرض له تأثير في قبول البضاعة وله تأثير في جذب الناس. فلو كان كل شخص يأتي يقول ونحن لا نلزمه بالبيع لأنه بالخيار، فيقول نحن نتضرر والمشتري أيضا يتضرر إذا لم يفتح، فما هو الحل؟ نقول أنزل عينة، أنزل عينة واحدة وافتحها لمن يريد أن يشتري، بشرط أن تكون العينة موافقة لما في الكيس في الصفات. فلو فتش العينة وقلبها ونظرها فقد اطلع على صفات المبيع، وحينئذ يصح البيع. فإذا وجد المبيع مخالفا للذي في العينة كان من حقه ماذا؟ الرد. هذا رد بإيش؟ اختلاف الصفة، هذا يعتبر عيب لأنه اشترى ما هو على هذه الصفة، فإذا جاءه بشيء ليس على هذه الصفة معناه أنه غير المتفق عليه. واضح هذا؟ إذن الحل أن نقول أخرج عينة، لابد من إخراجها. وكنا ندرك، أدركنا مشايخنا رحمه الله كانوا يلزمون التجار لما يسألون عن هذه المسألة بإخراج العينات، ولا زالت للآن موجودة في بعض، وإن كان الآن تجد بعض الشركات تضع وصفا دقيقا للبضاعة الموجودة داخل الكيس. فهل هذا يعتبر من الملامسة أيضا؟ نقول ما دام موجود الوصف والوصف تستجلى به حقيقة السلعة كأنه لمسها فلا إشكال، أما إذا كان الوصف ناقصا فهذا شيء آخر، يسري عليه ما يسري على الأول. إذن الخلاصة أنه لا يجوز البيع بالملامسة باللمس، لأنه لا يكشف به حقيقة السلعة، والحل أن يخرج عينة إذا أراد أن يبيع على هذا الوجه. نعم. أحسن
الله. قال رحمه الله ولا عبد من عبيد.
المنابذة، والمنابذة.
نعم. والمنابذة،
والمنابذة مفاعلة من النبذ، وأصل النبذ الطرح، ومنه النبيذ، أن يطرح الزبيب أو التمر أو الشعير في الماء حتى يعذب. فالنبذ أصله الطرح. بيع المنابذة من بيوع الجاهلية، كانوا في الجاهلية يقولوا له، كانوا يتبايعون بهذا البيع، فيأتي أمام الرجل، كانت عندهم أسواقهم، ليس في كل حال يتيسر ما هو موجود في زمان الدكان، كانت أسواقهم بالأيام مثل ما هو موجود في القرى الآن، يأتون يجتمعون، وأغلب بيوعهم بالمقايضة، بيع المقايضة، إنه عندك ثوب وعندي طعام، النقد قليل وعزيز، فتأتي أنت بثوب استغنيت عنه، وآتي أنا بطعام استغنيت عنه، أو آتي بثوب آخر استغنيت عنه، أنت تحتاج إلى ثوب الشتاء وأنا أحتاج إلى ثوب الصيف، فيأتي هذا بثوبه وهذا بثوبه. جرت عادة الجاهلية أنه يأتي الرجل فيرى البضاعة والرجل أمامها قائم أمام بضاعته، فينظر، فإذا أعجبته ماذا يفعل؟ يرمي البضاعة التي في يده كأنه يقول له هل تبيع؟ فإذا أعجبت الآخر قام الآخر ونبذ بضاعته أمامه بضاعة الرجل، أي إني قابل أن أبيعك هذه البضاعة في مقابل هذه البضاعة. ما وجه التحريم في هذا؟ ما هو السبب في عدم جواز هذا البيع؟ الجهالة. نفس الصورة لكنها أشد، لأن الأول لمس وهذا لا يلمس ولا يفتش، فالمنابذة أشد من ماذا؟ من الملامسة. وكذلك أيضا هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يقول له: أي ثوب أو أي شيء أنبذه عليك فهو بكذا. يقول له: أي شيء، عنده دكان، فيقول له: سأرمي لك شيء وتدفع ماذا؟ 10 20. أي شيء أنبذه عليك، فقد يكون عنده ثياب جيد فيها الجيد والرديء، فما يدري هل ينبذه الجيد أو ينبذ له الرديء، فيرى بضاعته فيعجبها بعضه فيظن أنه سيلقي له الذي يعجبه، فيقول له: اشتريت، فإذا به ينبذ له الذي لا يريد أو الذي هو أردأ، قد ينبذ يكون هناك ثياب وغير الثياب وهو يرغب الثياب فينبذ له غير الثياب فيعطيه غير رغبته. إذن المبيع مجهول أو معلوم مجهول، فلو كان الذي يبيعه شيئا معينا فإنه حينئذ تكون الجهالة جهالة الصفة، الأول جهالة النوع والثاني جهالة الصفة. فإذا قال له: أي شيء أنبذه عليك فهو بعشرة، وعنده أشياء مختلفة، فهذه جهالة النوع. وإذا جهل نوع الشيء من باب أولى تجهل صفاته. وأما بالنسبة لقوله: أي ثوب أنبذه عليك، وعنده أثواب رديئة وجيدة، فقد ردده بين الجيد والرديء، فهذه أيضا في بيوع الغرر. إذن العلة هي الجهالة، العلة هي الجهالة. الصورة الثالثة من بيوع المنابذة في الجاهلية أن يقول له: إذا نبذت الثوب فلا خيار لك، يقطع الخيار كالملامسة. والغرر فيه والسبب الموجب للتحريم أن الخيار جعله الشرع كما سيأتي إن شاء الله للمشتري وللبائع تلافيا للضرر، ولذلك الخيار يقع في العقود اللازمة وليس في العقود إيش؟ الجائزة. وفي العقود اللازمة من الطرفين يكون الخيار للطرفين، واللازمة لأحد الطرفين يكون الخيار لمن يلزمه العقد. لماذا؟ لأن العقود اللازمة فيها غبن، ومن هنا أعطي من رحمة الله بالعباد أنه أعطي الخيار تداركا للغبن. قد يكون عندك 100,000 أو مليون وقد جمعتها عمر، قد تكون هي رأس المال وأنت عمرك تجمعها، فيأتيك شخص ويقول لك: عندي سيارة جيدة وطيبة وكذا وكذا وكذا، فيشغلك بهذه الصفات ويحركك وتكون سيارة جديدة فتستعجل وتقول: قبلت. فأعطاك الشرع مهلة تتدارك فيها هذا الاستعجال، لأنك لو رجعت إلى نفسك فوجدت أن 100,000 بدل أن تشتري بها السيارة الآن خير لك أن تنكح بها أو تبني دارا أو فيمكن أن تستدرك هذا الاستعجال الذي يقع في العقود، لأن المبيعات غالبا تعرض على وجه يغري، وهذا من لطف الله بالعباد. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وجعل من حكمة مشروعية الخيار تدارك الضرر، أنه قد يستعجل في إبرام الصفقة. فالمقصود أنه هنا إذا قال له: إذا لمست فلا خيار، إذا نبذت عليك الثوب فلا خيار، من الذي يملك قطع الخيار؟ البائع. وحرم المشتري من الحق الذي جعله له الشرع أو جعل في الأصل في العقود من أجل أن يتدارك الضرر. ومن هنا قالوا: لا يصح أن يقول له هذا لأنه يفضي إلى غبنه. هذا بالنسبة لبيع المنابذة. في عصرنا حاضر ما الذي يشبه المنابذة؟ ما في يعني يقول لك: إذا نبذت الثوب فهو عليك بكذا، إذا نبذت الثوب فلا خيار لك. يمكن ما يعرف شيء اسمه خيار، تدخل إلى الدكان وما يعرف ما هو الخيار. هذا موجود الآن، كثير من الباعة الله المستعان ما يعرفون هذا. أين يقع هذا؟ يقع في الصورة مثلا تجد بضاعة معلقة وتقول له هذه البضاعة طيبة أعطني أراها، أريد أن أرى البضاعة، فيقول إذا نزلتها تأخذها، إذا أنزلتها لك من الرف فإنك تأخذها، يلزمك بالبيع بمجرد إنزال البضاعة، مثل قوله إذا نبت الثوب فلا خيار، فقد لزمك إيش؟ البيع. في هذه الحالة نفس القضية في الملامسة، لو قال أنا كل ما جاءني زبون أطلع وأتي بالسلعة وأذهب بعدين يقول ما أريد أن أشتري، هذا عذاب وتعب عليه، ولا بد أن ندفع عن الناس الحرج والمشقة، لأن الله بيّن في كتابه أن الحرج منتفي بأصل الشرع. فيقول ما هو الحل؟ نقول نفس القضية في الملامسة، أخرج عينة لهذه البضاعة وضعها في الأسفل بحيث إذا جاء الزبون ينظر في هذه العينة فإن أعجبته أنزلته البضاعة وأتممت الصفقة. إذن من حيث الأصل بيع الملامسة والمنابذة متفق على تحريمهما، والفائدة إذا أخذت بيعا محرما تنظر في العلة والسبب، فإذا وجدت العلة في غيره أجريت الحكم عليه وقلت لا يصح كالملامسة، كما لا يصح الملامسة لا يصح هذا البيع. هذا من القياس. نعم.